صار أخاها. وهذا ظاهر إذا قضى به لزمعة وهذه سودة بنت زمعة صار أخاها بلا شك. طيب أمرها أن تحتجب منه مع أنها أخته، فكيف يحكم بأنه أخوها وأنها أخته ثم يقول احتجبي؟ حكم بذلك من أجل قوة الشبه بعتبة ابن أبي وقاص، وهذا يرجح أن لا تكون أختا. لمن؟ لزمعة. فعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاحتياط، قضى بأن الولد لزمعة وأنه أخ لسودة وأخ لعبد، ومنعها من أن وأمرها أن تحتجب منه لوجود أنت اترك لحياتك يا رجل، أنا قلت لك عدة مرات يا رجل، وأمرها أن تحتجب منه. لماذا؟ لوجود الشبه، لوجود الشبه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا جواز الوصية إلى شخص بالنظر في أولاده، يعني يجوز الإنسان أن يوصي إلى شخص يقول انظر في أولادي، كن ناظرا عليهم أو كن وصيا عليهم، سواء في أموالهم أو في حقوقهم أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذه الوصية. ومنها جواز التنازع في النسب والتخاصم فيه، لأن سعدا وعبد بن زمعة تخاصما في هذا الغلام، ويلحق بما يقتضي الشرع أن يلحق به. ومنها العمل بالشبه، العمل بالشبه، لكن بشرط أن لا يكون هناك شيء أقوى منه، فإن كان هناك شيء أقوى منه فإنه يعمل بالأقوى، ولكن الشبه لا بد أن يؤثر. ومنها العمل بالاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالاحتياط في إيش؟ في قوله احتجبي منه يا سودة، فأمرها أن تحتجب مع أنها أخته، من أجل الشبهة القائمة بكون هذا الغلام مشابها لمن؟ لعتبة بن أبي وقاص، فيكون في هذا دليل على جواز العمل، نعم على جواز على جواز بل وجوب الاحتياط فيما إذا قامت الشبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وعلى هذا فإذا شك الإنسان في ولده من زوجته هل هو ولده أو لا، فإنه لا يجوز أن يعمل بهذا الشك، لأن الولد لمن؟ الولد للفراش، الولد للزوج، حتى مع وجود الشبهة، وذلك احتياطا للأنساب حتى لا تضيع الأنساب وحتى لا يتلاعب الناس بها. ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ولدت غلاما أسود، يعني والرجل والمرأة بيضاوان أو أبيضان، كأنه يقول لي كيف كان ذلك، كيف تلد غلاما أسود وهو أبيض والمرأة بيضاء؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر محسوس يقر به، قال هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق، الأورق الذي بين البياض والسواد؟ قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني يمكن آباؤه الجمال أو أمهاتها النياق كانت ورقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فابنك هذا لعله نزعه عرق، ولهذا لو فرض أن رجلا أبيض وامرأته بيضة ثم جاء من بينهما غلام أسود لا يجوز أن يشتبه به أو يشك فيه. وكذلك لو جاء الغلام لا يشبه أباه ولا أمه لا يجوز أن يشك فيه، لأن الولد لمن؟ الولد للفراش، وللعاهر الحجر. نعم أسئلة؟ نعم حديث.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ وكان مجزز قائفا.
انتظروا قليلا، انتهى الكلام على أسئلة؟ جاء وقت السؤال؟ طيب يلا. وين أبوه؟ أنا أبوه. وين أبوه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل في الحلي الملبوس زكاة؟
هل
على الحلي الملبوس زكاة؟ ومن المكلف بدفعه، هل الزوج أم المرأة؟
القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي الذي يستعمل فيه زكاة، سواء استعملته المرأة فعلا أو ادخرته عندها عند الحاجة، ففيه زكاة إذا بلغ نصابا، والنصاب 85 جراما من الذهب، وإذا كان من الفضة فخمسمائة وخمسة وتسعون جراما، ومقدار الزكاة ربع العشر، بمعنى أن تقدر قيمة الذهب ويخرج منها ربع العشر، أي اثنان ونصف في المئة أو واحد في الأربعين. وأما إذا كان دون النصاب، يعني ليس عندها إلا خواتم يسيرة لا تبلغ 85 جراما من الذهب، ولا 595 من جراما من الفضة، فليس عليها زكاة. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، ويدل له عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك أيضا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، أي سواران غليظان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت: هما لله ورسوله. أما من يخرج الزكاة، فيخرج الزكاة من كان مالكا للذهب، فإذا كان الذهب عند الزوجة وهو ملك للزوج كما لو أعارها إياه، فالزكاة على الزوج، وإذا كان ملكا للزوجة فالزكاة على الزوجة، لأن الزكاة على المالك. لكن لو فرض أن زوجها تبرع وأخرج الزكاة عنها بإذنها فلا بأس، أو تبرع لها أبوها أو عمها أو أحد من أقاربها فأخرج الزكاة عنها فلا بأس. فإذا قال قائل: امرأة عندها حلي ولم يتبرع أحد بزكاته وليس عندها مال، نقول: تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة، لأن الزكاة واجبة والتحلي ليس بواجب. فإذا قال قائل: إذا فعلت هذا فإنه سوف ينقص، نقول: وإذا نقص؟ إذا نقص من وجه فقد زاد من وجه آخر. فإذا قال معنى ذلك أنها في يوم من الأيام لن يكون لها حلي، قلنا: هذا ليس بصحيح، لأنه إذا نقص عن النصاب وقف لا يزكى، وعلى هذا فيكون عندها 84 جراما من الذهب ليس فيها زكاة. نعم،
سابقكم الله. ما حكم إدخال الخادمات الكافرات إلى مكة وتركهن في البيوت لغرض العناية بالأولاد؟
لا يحل لأحد أن يدخل خادما أو خادمة في مكة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه أحد من هؤلاء الكفار فعليه الآن أن يبادر ويخرجها من مكة. وإذا قدر أنه أخفى الأمر عن السلطات فهو آثم، وإلا فإن السلطات والمسؤولين في هذا البلد والحمد لله لا يمكنون أحد من الكفار أن يدخل مكة، ولكن قد يدلس ويخفي ولا يبين المسؤولين ويدخلها وهي كافرة فهو آثم. والواجب أن يخرجها فورا ولو بأن يرجع هو وأهله إلى بلده، حتى لا تبقى في مكان حرم الله تعالى عليها قربانه. نعم.
حسابكم الله. قل هناك بعض المستشفيات
إيش؟
هناك بعض المستشفيات عند التبرع بالدم يعطون هدية للمتبرع.
سألني عنها صاحبها وأخبرت صاحب السؤال أجبته ونحن نمشي. نعم. طيب، قلت له إنه لا بأس إذا أعطوه جائزة بشرط أن لا تكون مشروطة، فإن كان مشروطة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الدم.
يقول السائل: ما هو الضابط في لباس الشهرة المنهي عنه؟
الضابط في لباس الشهرة المنهي عنه أن يكون الإنسان مشتهرا بهذا اللباس يشار إليه بالأصابع، حتى وإن كان اللباس معتادا في بلد آخر. لو أن أحد من هذه البلاد من السعوديين لبس لباس غير السعوديين لكان شهرة لأنه يشار إليه، بل لو لبس إزارا ورداء وعمامة الآن لكان شهرة لأنه يشار إليه ويقال فلان عليه إزار ورداء وعمامة. فالمهم الضابط أن لباس الشهرة ما اشتهر به الإنسان وصار يشار إليه بالأصابع بأي وجه كان. نعم.
ثابكم الله. قل السائل: ما رأيكم في الكتابات التي تكتب وتعلق على الجدران ومن هذه الكتابات لفظة الله ومحمد؟
هذه تكلمنا عليها أولا وقلنا إنه لا يجوز للإنسان أن يعلق شيئا في جانب منه الله وفي جانب محمد، لأن هذا نوع من الإشراك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والذي يرى الله محمد يعتقد إذا لم يكن عالما يعتقد أنهما في ميزان واحد وأنهما سواء. نعم. ثم إن هذا العمل أصله ليس مشروعا، لم يأتي عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، فتركه مطلقا حتى لو كتب الله فلا ينبغي. أما إذا كتب الله ومحمد فلا شك أنه منكر، لا يجوز أن يكتب على هذا الوجه. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما هو الكذب المباح، أو ما هي الحاجة المبيحة للكذب؟
ليس في الكذب شيء مباح، كل الكذب محرم، وليس من خلق المسلم أن يكون كاذبا، بل ذلك من خلق المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. لكن جاء في الحديث أن الكذب مباح في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه. وهذا الحديث مختلف في معناه، هل المراد بالكذب هنا التورية؟ لأن التورية من وجه كذب ومن وجه صدق، أو المراد بذلك الكذب الصريح؟ على خلاف بين العلماء في معنى هذا الحديث. وعليه فنقول: الأصل في الكذب أنه حرام سواء صار فيه اقتطاع مال امرئ مسلم أم لم يصر. نعم.
ثابكم الله. إذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ يريد الحج أو العمرة ثم حل من إحرامه قبل وصوله إلى الحرم أو بعد وصوله وشرع بالنسك وحل من إحرامه فما العمل؟
لا، ليس هناك عمل. إذا حل الصبي الذي لم يبلغ إحرامه قبل إتمام النسك فلا حرج، لأن الصبي ليس من أهل التكليف. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم لم يتم النسك فلا حرج، لا عليه ولا على وليه. نعم.
ثابكم الله. يقول: هل يجوز دفع الزكاة لكل من طلبها دون معرفة متى حاجة طالبها إليها؟
دون إيش؟
دون معرفة حاجة طالبها إليها.
نعم. طالب الزكاة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن تعلم أنه غني أو قادر على الكسب فلا يحل لك أن تعطيها لأنه ليس من أهلها. الحالة الثانية أن تعلم أنه من أهلها، أنه فقير أو أنه مدين لا يستطيع الوفاء فأعطه. الحالة الثالثة أن تشك فيه، فهنا أعطه بشرط أن تبلغه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإذا قال إنه لا يكتسب وإنه فقير فأعطه. صار أخاها، وهذا ظاهر إذا قضى به لزمعة، وهذه سودة بنت زمعة، صار أخاها بلا شك. طيب، أمرها أن تحتجب منه مع أنها أخته، فكيف يحكم بأنه أخوها وأنها أخته ثم يقول احتجبي؟ حكم بذلك من أجل قوة الشبه بعتبة ابن أبي وقاص، وهذا يرجح أن لا تكون أختا. لمن؟ لزمعة. فعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاحتياط، قضى بأن الولد لزمعة وأنه أخ لسودة وأخ لعبد، ومنعها من أن وأمرها أن تحتجب منه لوجود أنت اترك لحيتك يا رجل، أنا قلت لك عدة مرات يا رجل، وأمرها أن تحتجب منه. لماذا؟ لوجود الشبه، لوجود الشبه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز الوصية إلى شخص بالنظر في أولاده، يعني يجوز الإنسان أن يوصي إلى شخص يقول انظر في أولادي، كن ناظرا عليهم أو كن وصيا عليهم، سواء في أموالهم أو في حقوقهم أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذه الوصية. ومنها جواز التنازع في النسب والتخاصم فيه، لأن سعدا وعبد بن زمعة تخاصما في هذا الغلام، ويلحق بما يقتضي الشرع أن يلحق به. ومنها العمل بالشبه، العمل بالشبه، لكن بشرط أن لا يكون هناك شيء أقوى منه، فإن كان هناك شيء أقوى منه فإنه يعمل بالأقوى، ولكن الشبه لا بد أن يؤثر. ومنها العمل بالاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالاحتياط في إيش؟ في قوله احتجبي منه يا سودة، فأمرها أن تحتجب مع أنها أخته، من أجل الشبهة القائمة بكون هذا الغلام مشابها لمن؟ لعتبة بن أبي وقاص. فيكون في هذا الدليل على جواز العمل، نعم، على جواز على جواز بل وجوب الاحتياط فيما إذا قامت الشبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وعلى هذا فإذا شك الإنسان في ولده من زوجته هل هو ولده أو لا، فإنه لا يجوز أن يعمل بهذا الشك، لأن الولد لمن؟ الولد للفراش، الولد للزوج، حتى مع وجود الشبهة، وذلك احتياطا للأنساب حتى لا تضيع الأنساب وحتى لا يتلاعب الناس بها. ولهذا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ولدت غلاما أسود، يعني والرجل والمرأة بيضاوان أو أبيضان، كأنه يقول لي كيف كان ذلك، كيف تلد غلاما أسود وهو أبيض والمرأة بيضاء؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر محسوس يقر به، قال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، الأورق الذي بين البياض والسواد؟ قال: نعم. قال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يمكن آباؤه الجمال أو أمهاتها النياق كانت ورقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فابنك هذا لعله نزعه عرق. ولهذا لو فرض أن رجلا أبيض وامرأته بيضة ثم جاء من بينهما غلام أسود لا يجوز أن يشتبه به أو يشك فيه. وكذلك لو جاء الغلام لا يشبه أباه ولا أمه لا يجوز أن يشك فيه، لأن الولد لمن؟ الولد للفراش، وللعاهر الحجر. نعم. أسئلة؟ نعم. حديث.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ: وكان مجزز قائفا.
انتظروا قليلا، انتهى الكلام على أسئلة؟ جاء وقت السؤال؟ طيب يلا. وين أبوه؟ أنا أبوه. وين أبوه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سائلة تقول فضيلة الشيخ، هل في الحلي الملبوس زكاة؟
هل
على الحلي الملبوس زكاة؟ ومن المكلف بدفعه، هل الزوج أم المرأة؟
القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي الذي يستعمل فيه زكاة، سواء استعملته المرأة فعلا أو ادخرته عندها عند الحاجة، ففيه زكاة إذا بلغ نصابا، والنصاب 85 جراما من الذهب، وإذا كان من الفضة ف595 جراما، ومقدار الزكاة ربع العشر، بمعنى أن تقدر قيمة الذهب ويخرج منها ربع العشر، أي اثنان ونصف في المئة أو 1/40. وأما إذا كان دون النصاب، يعني ليس عندها إلا خواتم يسيرة لا تبلغ 85 جراما من الذهب، فإن ولا 595 من الفضة جراما من الفضة، فليس عليها زكاة. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، ويدل له عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك أيضا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالتهما لله ورسوله. أما من يخرج الزكاة، فيخرج الزكاة من كان مالكا للذهب، فإذا كان الذهب عند الزوجة وهو ملك للزوج كما لو أعارها إياه، فالزكاة على الزوج، وإذا كان ملكا للزوجة فالزكاة على الزوجة، لأن الزكاة على المالك. لكن لو فرض أن زوجها تبرع وأخرج الزكاة عنها بإذنها فلا بأس، أو تبرع لها أبوها أو عمها أو أحد من أقاربها فأخرج الزكاة عنها فلا بأس. فإذا قال قائل: امرأة عندها حلي ولم يتبرع أحد بزكاته وليس عندها مال، نقول: تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة، لأن الزكاة واجبة والتحلي ليس بواجب. فإذا قال قائل: إذا فعلت هذا فإنه سوف ينقص، نقول: وإذا نقص؟ إذا نقص من وجه فقد زاد من وجه آخر. فإذا قال معنى ذلك أنها في يوم من الأيام لن يكون لها حلي، قلنا: هذا ليس بصحيح، لأنه إذا نقص عن النصاب وقف لا يزكى، وعلى هذا فيكون عندها 84 جراما من الذهب ليس فيها زكاة. نعم،
حسابكم الله. ما حكم إدخال الخادمات الكافرات إلى مكة وتركهن في البيوت لغرض العناية بالأولاد؟
لا يحل لأحد أن يدخل خادما أو خادمة في مكة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه أحد من هؤلاء الكفار فعليه الآن أن يبادر ويخرجها من مكة. وإذا قدر أنه أخفى الأمر عن السلطات فهو آثم، وإلا فإن السلطات والمسؤولين في هذا البلد والحمد لله لا يمكنون أحد من الكفار أن يدخل مكة، ولكن قد يدلس ويخفي ولا يبين للمسؤولين ويدخلها وهي كافرة فهو آثم. والواجب أن يخرجها فورا ولو بأن يرجع هو وأهله إلى بلده، حتى لا تبقى في مكان حرم الله تعالى عليها قربانه. نعم.
حسابكم الله. قل هناك بعض المستشفيات
إيش؟
هناك بعض المستشفيات عند التبرع بالدم يعطون هدية للمتبرع.
سألني عنها صاحبها وأخبرته صاحب السؤال، أجبته ونحن نمشي. نعم. طيب، قلت له إنه لا بأس إذا أعطوه جائزة بشرط أن لا تكون مشروطة، فإن كان مشروطة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الدم.
يقول السائل: ما هو الضابط في لباس الشهرة المنهي عنه؟
الضابط في لباس الشهرة المنهي عنه أن يكون الإنسان مشتهرا بهذا اللباس يشار إليه بالأصابع، حتى وإن كان اللباس معتادا في بلد آخر. لو أن أحد من هذه البلاد من السعوديين لبس لباس غير السعوديين لكان شهرة لأنه يشار إليه، بل لو لبس إزارا ورداء وعمامة الآن لكان شهرة لأنه يشار إليه ويقال فلان عليه إزار ورداء وعمامة. فالمهم الضابط أن لباس الشهرة ما اشتهر به الإنسان وصار يشار إليه بالأصابع بأي وجه كان. نعم.
ثابكم الله. قل السائل: ما رأيكم في الكتابات التي تكتب وتعلق على الجدران، ومن هذه الكتابات لفظة الله ومحمد؟
هذه تكلمنا عليها أولا وقلنا إنه لا يجوز للإنسان أن يعلق شيئا في جانب منه الله وفي جانب محمد، لأن هذا نوع من الإشراك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والذي يرى الله محمد يعتقد، إذا لم يكن عالما يعتقد أنهما في ميزان واحد وأنهما سواء. نعم. ثم إن هذا العمل أصله ليس مشروعا، لم يأتي عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة، فتركوه مطلقا حتى لو كتب الله فلا ينبغي. أما إذا كتب الله ومحمد فلا شك أنه منكر، لا يجوز أن يكتب على هذا الوجه. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما هو الكذب المباح، أو ما هي الحاجة المبيحة للكذب؟
ليس في الكذب شيء مباح، كل الكذب محرم، وليس من خلق المسلم أن يكون كاذبا، بل ذلك من خلق المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. لكن جاء في الحديث أن الكذب مباح في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه. وهذا الحديث مختلف في معناه، هل المراد بالكذب هنا التورية؟ لأن التورية من وجه كذب ومن وجه صدق، أو المراد بذلك الكذب الصريح؟ على خلاف بين العلماء في معنى هذا الحديث. وعليه فنقول: الأصل في الكذب أنه حرام سواء صار فيه اقتطاع مال امرئ مسلم أم لم يصر. نعم.
سابكم الله. إذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ يريد الحج أو العمرة ثم حل من إحرامه قبل وصوله إلى الحرم أو بعد وصوله وشرع بالنسك وحل من إحرامه فما العمل؟
لا، ليس هناك عمل. إذا حل الصبي الذي لم يبلغ إحرامه قبل إتمام النسك فلا حرج، لأن الصبي ليس من أهل التكليف. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم لم يتم النسك فلا حرج، لا عليه ولا على وليه. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز دفع الزكاة لكل من طلبها دون معرفة متى حاجة طالبها إليها؟
دون إيش؟
دون معرفة حاجة طالبها إليها.
نعم. طالب الزكاة له ثلاث حالات: الحال الأولى أن تعلم أنه غني أو قادر على الكسب فلا يحل لك أن تعطيها لأنه ليس من أهلها. الحالة الثانية أن تعلم أنه من أهلها، أنه فقير أو أنه مدين لا يستطيع الوفاء فأعطه. الحالة الثالثة أن تشك فيه، فهنا أعطه بشرط أن تبلغه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإذا قال إنه لا يكتسب وإنه فقير فأعطه